هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
والأذان للناس وهم في بيوتهم، وإنما قلنا لأن الأذان الإقامة غالبا لأنها قد تكون إقامة لمن ليس في المسجد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن الفرق بين الأذان والإقامة أيضا أن الأذان يترسل فيه المؤذن لأنه ينادي للبعيد فيترسل، والإقامة يحضرها يعني يسرع فيها، لأن الأذان لأن الإقامة غالبا تكون للقريب. ومنها مشروعية قوله قد قامت الصلاة في الإقامة. فإن قال قائل: هل هذه الجملة تأكيد لقول حي على الصلاة؟ قلنا لا، لأن حي على الصلاة مع كونهم حاضرين يراد به الصلاة المعنوية، بمعنى أقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما أنتم حاضرون بأجسادكم. وأما قد قامت الصلاة فهي إشعار بالقيام إليها. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للمأموم أن يقوم إذا كان جالسا من حين أن يشرع في الإقامة، أو إذا قال حي على الصلاة، أو إذا قال قد قامت الصلاة، أو إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، على خلاف. لكن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، المهم أن لا يقوموا حتى يروا الإمام قد جاء ليصلي، سواء قام عند أول الإقامة أو عند قوله حي على الصلاة أو عند قوله قد قامت الصلاة أو عند قوله الإمام الله أكبر. لكن الأخير أضعفها. لماذا؟ لأنه قد تفوته تكبيرة الإحرام، فالذي ينبغي أن يتهيأ قبل ذلك. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه الرواية تفيد بيان نائب الفاعل في قوله، نعم بيان الآمر في قوله أمر بلال. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأذان في حديث أبي محذورة ترجيع، وفي حديث عبد الله بن زيد بدون ترجيع. فما هو الترجيع؟ نعم، أن يأتي بهما سرا ثم جهرا. فأيهما يقدم يحيى؟ يقدم الترجيع أو عدم؟ عندنا الآن نفي وعندنا إثبات. هل نقول الإثبات مقدم أو نقول النفي مقدم؟ إذن نرجع. وظهر يبي خلق ناس كثير. نعم، ايش السؤال؟ هل يقدم الترجيع لانه زياده او لا؟
يقدم في حاله.
ها،
في تفصيل.
نعم، ما هو التفصيل؟
تفصيل ان نقول ان هذا تنوع العباده.
ها،
ان هذا تنوع العباده فيكثر هذا تاره
يعني اذا لا يقدم هذا ولا هذا كذا. لماذا؟ والقاضي انه اذا كان زياده فاننا ناخذ الزياده،
وكلاهما قد ورد.
يعني قصتان مختلفتان.
نعم،
تمام. فحينئذ نقول بلا ترجيع، وإن رجع فلا بأس، حتى إذا رجع ما فيه يعني مشكلة على أحد من الناس، لأنه سيقولها سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا ثم يقولها جهرا. والظاهر لي والله أعلم أن السبب في ذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه إنما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه سمع صوته مع نفر كانوا يحكون الأذان استهزاء، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فدعا به وبرك عليه، ثم أمره أن يذهب إلى مكة ويؤذن، وأمره بالترجيح، وذلك من أجل أن يثبت الإخلاص في نفسه أولاً قبل أن يعلنه للناس، فالظاهر والله أعلم أن الترجيع إنما أمر به أبو محذورة لسبب يختص به، لكن مع ذلك العلماء يقولون إن رجع فلا بأس وإن لم يرجع فهو أحسن. طيب، قولها أن يشفع الأذان، ما معنى أن يشفع الأذان؟ بيصل. نعم، يعني هذا لا ينافي أن يكون أربعا، لأن أربع شفع. طيب، يستهنى شيئا في الإقامة، سليم، يقولها مرتين، تمام. يستثنى أيضا في الأذان كلمة الإخلاص في آخره كما سبق، فإنها بالاتفاق لا تشفع، يختم بها واحدة فقط ليكون وترا. طيب، نأخذ حديث أنس، هذا اللي يقول فيه جملة معتذرة: السجارة رقم. أخذنا فوائد حديث أنس. نعم. طيب، حديث أنس رضي الله عنه يقول: أمر بلال أن يشفع الأذان. من فوائده أن الفعل المبني للمجهول فيما يكون أمرا أو نهيا إذا قاله الصحابي فيعني به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي. فإذا سمعت في حديث عن الصحابي أمر الناس وما أشبه ذلك، فالآمر هو الرسول. إذا سمعت أمرنا، فالآمر هو الرسول. نهينا، الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذا قال قائل: ما حكم هذا؟ نقول: حكم الرفع، ما دمنا نقول إن الآمر والناهي والرسول فحكمه الرفع، يعني كأنه قال أمر رسول الله أو نهى رسول الله. فإن قال قائل: لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبني، لماذا لم يسمى فاعله، مع إمكانه أن يعبر بالفعل المبني للفاعل؟ قلنا: لعله نسي كيفية الصيغة، ولكنه حفظ المعنى ونسي كيفية الصيغة. طيب، من فائدة هذا الأذان أن الأذان يشفع، لقوله أن يشفع الأذان، وهو كذلك. الأذان التكبير في أول أربع أو اثنتان على حسب ما جاءت في السنة. الشهادة اثنتان، والشهادة بالرسالة اثنتان، والحيعلتان اثنتان اثنتان، والتكبير في آخره اثنتان، والتشهد واحدة، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، لأنها كلمة يختم بها الأذان ليكون وترا، كما هو الغالب في العبادات أنه وتر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإقامة تكون وترا، ولكن كيف تكون وترا؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث فهي على النحو التالي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني مستثنى، الله أكبر، لا إله إلا الله، فتكون تسع جمل. وإلى هذا ذهب كثير من المحدثين وقالوا إنها توتر على مقتضى هذا اللفظ، ولكن هذا أحد أوصافها في الحقيقة، أحد صفاتها في الحقيقة. ومن صفاتها أن تشفع في التكبير أولا، وتشفع في التكبير ثانيا أخيرا يعني، وتشفع الإقامة، فيكون تكون شفعا وتكون وترا. الغالب عليها الوتر، لأن الشهادتين وتر، والحيعلتين وتر، وكلمة الخاص في آخرها وتر، فالغالب عليها الوتر. فالأول، الاحتمال الأول هو ظاهر اللفظ، والاحتمال الثاني يمكن أن اللفظ يحتمله ويقال إنه لما كان أغلبها وترا صح أن يقال ويوتر الإقامة. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الحال في التشريع، مراعاة الحال في التشريع. في الأذان يشفع لتكسر جمله حتى يتسنى لمن لم يسمع أوله أن يسمع آخرا. كذلك في الأذان يتأنى يترسل في الأذان. كذلك في الأذان يكون على مكان عال. أما في الإقامة فعلى العكس، والفرق واضح، لأن الإقامة إنما هي لأقوام حاضرين، يعني أغلب في الغالب، وإلا قد يسمعها من كان خارجا، فلذلك صارت وترا وصارت تحذر ولا يترسل فيها، وصارت أخفض صوتا من الأذان. ودعونا من حالنا الحاضرة، حالنا الحاضرة الآن يؤذن الناس في المناير ويؤذنون أيضا ويقيمون كذلك. إذا نأخذ فائدة وهي مراعاة الحال في التشريع، وهذه القاعدة لها نظائر، يعني لها فروع كثيرة. لما حرمت الخمر وكان الناس قد ألفوها، هل حرمت عليهم جزما من أول الأمر؟ أجيب لا، ولكنها بالتدريج، كان بالتدريج. كذلك أيضا في الصلاة، أول ما فرضت كانت ركعتين في الحضر وفي السفر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة زيد في صلاة الحضر، الظهر صلاة أربعا والعصر والعشاء. وإذا تأملت وجدت أمثلة كثيرة لهذا، أن مراعاة الناس، بل لو قلنا كل الشرائع فيها المراعاة، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإيضاح فيما إذا حصل اشتباه ولو من بعيد، لقوله يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة. لأننا لو أخذنا بالظاهر إلا الإقامة لكان يظن الظان أنه إيش أين تناقض، ولكنه بين بأن المراد قد قامت الصلاة. وهذا الفوائد الفقهية. الفوائد الحديثية أنه إذا اختلف الشيخان البخاري ومسلم في كلمة، إذا كان المعنى واحدا فلا حاجة أن ننص على الاختلاف، لا سيما على القول الراجح بجواز رواية الحديث بالمعنى. وإذا كان بزيادة أو نقص فلا بد أن تبين، لئلا يظن السامع أو القارئ أن هذا لفظهما جميعا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يذكر مسلم الاستثناء. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين أمر وأمر النبي، لأن الأول مبني لما لم يسمى فاعله، ولولا علمنا بحال الصحابة وأن المآمر عندهم والناهية هو الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا إن أمر مبني لما لم يسمى فاعله، فلا ندري من الذي أمر بلالا، أهو الرسول أو أبو بكر، ما ندري. أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا صار الأمر واضح، لأنه بني لما سمي فاعله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يختار للأذان من هو أندى صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا لأنه كذلك، فينبغي أن يكون المؤذن نبي الصوت يعني رفيع الصوت بنداوة، لأن بعض الناس يكون رفيع الصوت لكن تجد صوته دقيقا جدا، لكن يكون بنداوة. بعض الناس صوته رفيع لكن يكون غليظا، فيكون الصوت نديا أي رفيعا يناسب السماع. فإن قال قائل: وهل يشترط أن يكون المؤذن عالما بالعربية؟ فالجواب: لا، إذا أدى الأذان على وجه ليس فيه لحن يحيل معنى كفى. أما إذا كان لحن يحيل معنى فإنه لا يصح أذان. فإذا قال الله أكبر لم يصل أذان، لأن الجملة تتحول من خبرية إلى استفهامية. وإذا قال الله أكبر لا يصح أيضا، لأن أكبر على وزن أسباب، مفردها كبر كسبب، والكبر هو القبر. فإذا مد الباء تغير المعنى بلا شك فلا يصح. وإذا قال الله أكبر لا يصح، لأنه أدخل الاستفهام على خبر المبتدا، والتقدير الله أهو أكبر، وهذا لا يستقيم. أما إذا نصب الجزئين في أشهد أن محمد رسول الله، فإن وجدنا أن في ذلك لغة عربية، وهذا يقع من كثير من المؤذنين، يقول أشهد أن محمد رسول الله، فعلى هذه اللغة يكون الأذان ليس فيه لحن، ليس فيه لحن. وهذا هو الذي ينبغي أن نفتى به، نظرا لأننا لو ألزمنا المؤذنين بأن يضموا كلمة رسول لوجدنا كثيرا منهم يخل بذلك. وما دام له وجه اللغة العربية فلا، فالذي ينبغي أن يفتى بصحته. كذلك لو أبدل الهمزة واوا فقال الله أكبر، فإن ذلك سائغ في اللغة فيصح في الأذان. ثم قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه جعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة. يقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، وأتتبع فاه، هذا كان في حجة الوداع فيما يظهر، فرآه يؤذن وأتتبع فاه يعني بالنظر إليه، وفاه بمعنى فمي، وفيها لغتان فصيحتان، فم بالميم، وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحركات، وثاني اللغة الثانية بحذف الميم، وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحروف. فإذا قلت هذا فمه فاللغة صحيحة وهو معرب الحركات، وإذا حذفت الميم أعربته بالحروف فقلت هذا فوه. أيهما أشهر؟ الأشهر أن تعرب بالحروف، هذا هو الأشهر. أتتبع فاه ها هنا وها هنا في رواية الصحيحين يلتفت يمينا وشمالا، وهو أيضا كذلك في رواية أبي داود. وقوله وإصبعاه في أذنيه الجملة حالية، أي والحال أن إصبعيه في أذنيه، والمراد بالإصبعين هنا السبابتان، وإنما وضعهما في أذنيه لأنه أرفع للصوت، فإن الصوت إذا انسدت مخارج الأذنين صار له مخرج واحد فصار أعلى وأرفع، وإذا كانت الأذنان مفتوحتين فإنه يضعف الصوت، فيكون الحكمة في جعل أصبعي في أذنيه هو زيادة ارتفاع الصوت. وفي هذا التعبير إصبعاه في أذنيه ما مر علينا في البلاغة من إطلاق إيش الكل وإرادة الجزء، لأنه لم يجعل الإصبعين كلهما في الأذن ولكن البعض، والهمزة والباء مثلثتان يعني يجوز فيهما الضم والفتح والكسر، فتكون اللغات تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة، ولهذا لا أحد يلحن بالنسبة للتصريف في إصبع. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولا فرق بين هذه وهذه فيما يظهر، إلا أن هذه صريحة في أنه جعلهما، والأولى جملة حالية كما سبق. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، لوى عنقه عند الحي على سيد يمينا وشمالا، لكن هل من الحديث أنه جعل اليمين لحي على الصلاة في الجملتين والشمال حي على الفلاح في الجملتين، أو أنه قال حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة شمالا ثم حي على الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح شمالا؟ في هذا رأياني لشطاح الحديث، فمنهم من قال إن معناه أنه قال حي على الصلاة يمينا في الجملتين حي على الفلاح شمالا في الجملتين، ومنهم من قال جعل لكل جهة حظا من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح، فعلى هذا المعنى يكون القول بأنه وزعهما أقوى. وأما الأول فربما يؤيد قوله لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا على الترتيب، فيكون حي على الصلاة يمينا في الجملتين وحي على الفلاح شمالا في الجملتين، والعمل على هذا. والحكمة من ذلك ليكون النداء إلى الصلاة وإلى الفلاح من الجهتين اليمين والشمال. في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة السنة في كيفية الأذان، من أين يؤخذ؟ من تتبع أبي جحيفة لأذان بلال. ويتبرع من هذا أنه ينبغي أن يتتبع الإنسان صفة العبادة ممن له علم بها وتطبيق، يعني مثلا رأيت عالما يصلي تتبع صلاته حتى تأخذ بها، إذا علمنا أن الرجل حريص على تطبيق السنة. كذلك رأيناه في الطواف، في السعي، في الوقوف، يفعل شيئا وهو ممن يوثق بعلمه ودينه فإننا نتبعه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الالتفات يمينا وشمالا في حي على الصلاح حي على الفلاح على الوجهين اللذين ذكرناهما. لكن هل هذا الحكم باق الآن؟ الظاهر لا، أن الالتفات الآن، وأعني بالآن أن الناس يؤذنون بمكبر الصوت، لا حاجة لهذا. بل إنه لو التفت يمينا وشمالا عن مقابلة اللاقط لانخفض الصوت. لذلك نقول لا يلتفت، لكن ينبغي في تركيب السماعات في المنارة أن نراعى هذا، أن تكون واحدة في اليمين وواحدة في الشمال. إذا لم يمكن أن توزع السماعات على الجهات الأربع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان من أول إلى آخر. وهل السنة باقية إلى الآن؟ نعم، ما دمنا نقول إن العلة في ذلك علو الصوت وانحصاره بخروجه من الفم، فنقول هذه العلة موجودة الآن حتى فيما إذا أذن بمكبر الصوت. ومن فوائد هذا الحديث أن الالتفات إنما يكون في العنق فقط ولا يستدير، بمعنى أنه لا يلتفت بجميع بدنه ولا يستدير إذا كان في منارة. وكانت المنارات يجعل لها حوض محيطا بها ويؤذن المؤذن في الحوض الذي من جهة القبلة، ويكون عنق المنارة مانعا من سماعه بالنسبة لمن كانوا خلف القبلة. فكان بعضهم يقول إذا كان في منارة فإنه يستدير من أجل أن يسمع كل من حول المنارة صوت المؤذن، لكن الصواب أنه لا يستدير حتى في المنارة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. أعجبه أي استحسنه، والإعجاب يأتي بمعنى الاستحسان، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فعلمه الأذان، لماذا علمه؟ ليؤذن، معروف ليؤذن، علمه إياه ليؤذن. ففي هذا فوائد: أولا اختيار ذي الصوت الحسن للأذان، ثانيا أنه ينبغي لولي الأمر أن يعلم المؤذنين كيف يؤذنون، إما على وجه الدورات، يعني يجعل دورات في كل بلد لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهر أو شهرين حسب ما تقتضيه الحاجة. وجهه قوله فعلمه الأذان، ولم يقتصر على أن يسمع أبو محذورة الأذان من بلال، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ومن فوائد الحديث أنه لا غضارة على الإمام الأعظم في تعليم عامة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان بنفسه، لا يترفع ويقول أخلي واحد من الناس يعلم، بل يعلم هو بنفسه اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، لأن الإنسان إذا علم غيره شيئا من الشريعة وعمل به صار له أجر ما علمه. رواه ابن خزيمة. نعم.
إذا نسي المؤذن الجمل الأذان هو يؤذن ولن يتفسر إلا بعد الأذان.
نعم. إذا نسي جملة من الأذان ولم يتذكر إلا بعد الأذان فإن كان عن قرب أتى بالجملة وما بعدها، وإن طال الفصل أعاد الأذان من أوله. نعم. يحيى.
الله يليك. بعض الناس بعض المؤذنين يضعون أيديهم على أذانهم هكذا ما
يعني يسد أذنه هكذا.
نعم.
هذا غلط. الصواب أن يضع السبابة في الأذن. نعم. أرفع يديك. لا الثاني.
إيه؟ إذا الأذان غير مفهوم.
إذا؟ الأذان
غير مفهوم.
غير مفهوم.
غير مفهوم.
غير مفهوم.
إيه نعم.
كيف؟
هل يصح ولا؟
كيف غير مفهوم؟
غير مفهوم. الله أكبر الله أكبر ما يفهم ما الله.
وش يقول؟
ما أدري.
ما تدري؟
كيف ما تدري؟
يعني يدغم ولا ايش؟
ما ادري عنه.
اذن اذن انت على ما سمعت.
اذن.
ما تصدق. غير مفهوم.
يعني
اقول
الاذان غير مفهوم.
وش
معنى غير مفهوم؟ ها؟ الله اكبر الله اكبر مثلا اشهد ان محمد اشهد واحد. ايش؟
هذه أغنية. لا لا ما أصبح. لا بد أن يبين الحروف. لا بد أن يبين الحروف وإلا يترك الأداء. نعم.
إذا أذن واحد والثاني يسكت ورجل آخر
يسكت. سيأتينا إن شاء الله. نعم سليم.
الصحابه
اذا قالوا مذنب لان غلط حديث عائشه كلام عائشه بهذا السائل. نعم. وثقت عائشه وغلقت عائشه بهذا الكلام. نعلم من علمت الكلام وقالت السائل هو مذنب. ونا عرف الحكم والله الله سبحانه. نعم.
لا هو
الحال هناك فرق بين ان يكون الصحابي فهم المعنى وان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر، وبين أن يكون حافظ اللفظ نفسه. إيه نعم. ولا لا شك إنه لو قال اللفظ نفسه أحسن. نعم. ودنا نعدل.
بعض الناس يخصون الترجية في الأذان الذي فيه تكبيرتين
في
الأول.
نعم.
فهل يخشي ذلك
السنة؟ أي لأن حديث ابن محذورة أنه التكبير مرتين في أوله، لكن صحيح أنه أربع، لأن رواية الخمسة صريحة بأنهم أربع. نعم.
هل هذا المعنى يصرف في الدعوة بمعنى أن إذا رأي جماعة من الناس يختلفوا منكرا قاتلوه تعشق الأذان وإحلامه؟
إيش؟
أقول لو رأينا جماعة من الناس الآن اعتادوا الحرام والمنكر حسنهم ألفوه جدا ولا يعني يدخل عليهم تركهم.
نعم.
لأنه درج معهم في الدعوة أيضا.
أي نعم درج معهم. مثل رأينا شخصا يشرب الدخان، نقول إذا كنت لا تتمكن من الإقلاع عنه فورا اشرب لك باليوم خمس سجارات أربع سجارات وعود نفسك. نعم. نعم آدم.
بعض الناس في الأذان يبدل اللام بالراء في محمد رسول الله،
يقول رسول الله. رسول الله.
رسول الله.
رسول الله.
نعم.
ما يصح
هذا. هل هذا اللحن يعني يؤثر
فيه؟ اي ما في شك، ابدل حرف باخر. ولهذا الالثر الذي ما يمكن ينطق بالراء لا يصح اذان الا اذا لم نجد غيره، فاتقوا الله ما استطعتم.
ذكرنا في حديث اخوان ذكرنا ان صفه العله هنا عند الاسلام لا ينتهي وجود
الظلم. ثم
ذكرنا في الأذان أن العلة هي إبلاغ من اليمين
إلى
اليسار.
إيش وهي إيش؟
العلة في الجبال هو إبلاغ من اليمين إلى اليسار.
نعم نعم.
ثم وجد المكبرات صارت
لا ما أشكل عليه، لأن مسألة الرمل في الطواف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجه الوداع، فثبت السنة بهذا. نعم. إيش؟ إذا كان مؤذن. ما فيها شيء، لكن الأفضل على ما ورد أن الالتفات حي على الصلاة في العنق فقط، هذا أفضل. نعم. ما دام قلنا يأخذ بالزيادة، المثل ما اختلاف صفتين، الحديث واحد والمخرج واحد، فبعض الرواة قال أربع وبعضهم قال اثنتين، فنأخذ بالزيادة، والزيادة ما هي شاذة حتى نقول لا تصح، زيادة صحيحة. نعم. هل يعني هل يكتفى بالمسجل عن المؤذن؟ أسأله، لو جئنا بإمام جيد الإمامة، متأني في صلاته، قراءة طيبة، ركوع متأني، سجود متأني، مسجل، وجعلنا المسجل أمام المصلين وقلنا صلي، يصح ولا ما يصح؟ كيف ما يصح؟ الآن نحكي صوت الإمامة اللي من أحسن الأئمة. طيب هذا نفس الشيء، لا لا، هو ذكر مطلوب، فليؤذن لكم أحدكم، ولا يصح ولا يزني. نعم.
إذا كان سمع الأذان يعني هنا من أطراف المدينة، لأنه يسأل أن يردد معه حتى لو أنه سمع أذان مسجده
لم يأتي هذا. نعم. بين ايش؟
بين من لم يسمع الاذان
لخروجه
عن البلد،
وبين
من كان في البلد
فيجب
على الاول ولا
يجب على الثاني. نعم صحيح. من الكافي اثنين ثلاثة، الذي ليس عنده نصف من الكافي وهو طالب جامعي فما فوق يكتب اسمه الوطنية، ومن دون جامعة لا نحب أن نحمله ما لا يطيق، لأن الكافي كبير عليه، وإذا قرأ فيه وهو لم يصل إلى حد الدراسات العليا فإنه يضيع. أنت من ليس عنده كافي؟ ها؟ سأطيب.
يقول أولا الشهادة الأولى في
الصلاة، ثم لا جميعا الشهادتان يقولهما جميعا. نعم.
الآن بعض المعادن
لها
شرفات مستديرة. لا إيش؟ شرفات مستديرة عليها، ليست الحول، هل المعزن أن يدور على هذه الشرفة حتى
يغلق كل الحوض اللي فيه المؤذن؟ هل فيه مثلا عنق نفس الشيء اللي عليك؟ صحيح أنه يبقى في مكانه ولا يستجيب، ما يهم.
ذكرنا أن العلة في الإتفاق حي على انتشار الصوت يمين ويسار، من قال قائد لو كانت هذه العلة
لا، الأذان ذكر يحيي على الصلاة الدعاء. السلام عليكم. الخير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أنه يسن للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين.
إذا قال حي على الصلاة أن يلتفت هناك اليمين،
حي على الفلاح من جهة الشمال. طيب، وهل يقول حي على الصلاة على اليمين كل الجملتين أو جملة واحدة؟
فيها قولان.
فيها قولان للعلماء. الأول
لو لم يقول حي على الصلاة حي على حي على الصلاة على الجهة اليمين وحي على الصلاة عن جهة وحي على حي على الصلاة عن جهة اليمين وحي على الصلاة عن جهة الشمال. والقول الثاني يقول حي على الصلاة مرتين يعني وحي على الفلاح عن جهة الشمال.
طيب وحي على الفلاح
يقول قول الثاني يقول حي على الفلاح حي على الفلاح عن جهة اليمين وعن جهة ثم يقول عن جهة الشمال حي على الفلاح
على الفلاح
حي على الفلاح
على الفلاح يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا شرط كلام.
يقول حي على الصلاة مرتين عن جهة اليمين
تمام يعني كل الجملتين عن جهة اليمين وحي على الفلاح
عن جهة الشمال
كل الجملتين. هذا قول.
القول الأول الثاني يقول حي على الصلاة عن جهة اليمين وحي على الفلاح عن جهة الشمال.
نعم. ثم حي على الصلاة عن جهة اليمين حي على الفلاح
حي على الصلاة عن جهة اليمين ثم حي على الصلاة عن جهة الشمال فقط.
أعيد
يقول عن جهة اليمين حي على الصلاة.
حي على الصلاة. أنا أحكي قول. حي على الصلاة.
ثم يقول عن جهة الشمال حي على الصلاة.
حي على الصلاة.
ها. هذا قول.
طيب وين حي على الفلاح؟
في نقطة ثم.
ثم يقول حي على الفلاح.
عن جهة اليمين ثم عن جهة الشمال حي على الفلاح.
حي على الفلاح. تمام. صحيح. هذا يعني قولان. لكن عمل الناس الآن ومن قديم أن حي على الصلاة الجملتان على اليمين وحي على الفلاح الجملتان على اليسار. هل يشرع هذا الالتفات الآن يا عبد الله؟ شغل عن ذلك. ولأنه لو التفت يمينه شمالا لضعف الصوت. طيب فيما سبق من الحديث ما يدل على انه اذا كان الانسان حسن الصوت فهو اولى بالاذان من غيره. محمود لا نعم حديث ابن محذوره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. طيب ارايت لو كان هناك مؤذن راتب والسؤال لك يا محمود لو كان هناك مؤذن راتب ووجدنا واحدا احسن منه صوتا فهل نعزل المؤذن الراتب لنضع بدله المؤذن الحسن الصوت؟ اجب نعم ولا لا كذب
عدالتي.
نعم كلهم ما في المؤذن الاول الذي صوته ليس جيدا ما في اصلاح من جهتين. احنا أعد نعم أو لا نؤخر الأول ونأتي بالثاني حسن الصوت أو نقول الأول باقٍ على مكانه.
الأول
باقٍ على مكانه تمام. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الراتب الرجل في سلطان. فإذا كان الإمام إذا وجد من هو أحسن منه وأحب الإمامة لا يؤخر فهذا مثل بل أولى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقف قاعدة مفيدة في هذا الباب فقال من نزل أو من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه إلى موجب شرعي. وهذه قاعدة نافعة. كل من نزل تنزيلا شرعيا في أذان أو إمامة أو ولاية أو غير ذلك فإنه لا يجوز صرفه إلى موجب شرعي لأنه نزل بحق فلا يصرف إلا بحق. طيب نبدأ درس جديد الآن. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قول صليت مع النبي، المعية هنا تقصد الاجتماع في المكان، وقول العيدين يعني بهما عيدي الفطر والأضحى، وقول غير مرة ولا مرتين يعني أكثر من ذلك، فيكون أقل فيكون أقله ثلاث. يقول بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان لدخول وقت صلاة العيدين وهو ارتفاع الشمس صيدر، ولا إقامة عند فعل الصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المسجد دخل في الصلاة فورا، دخل في الصلاة فورا. طيب، فقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فوائد، يعني الحديث فيه فوائد، منها مشروعية صلاة الجماعة في العيدين لقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها شرط لصحة صلاة العيد، بمعنى أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضاؤها، وهذا هو القول الراجح، أن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه صلاة جماعة، فإذا فاتت الإنسان فلا يصليها لأنها شرعت على وجه معين. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضائها، ولا أن أحد من الصحابة قضاها، فتبقى على هذا الوجه. فإن قال قائل أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف بقية الصلوات ومع ذلك إذا فاتته صلى بدلها الظهر، قلنا بلى، لكن لأن الظهر هي فرض الوقت، فإذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض الوقت فيصلي الظهر. فإن قال قائل ألا نقيس، قلنا أولا لا قياس في العبادات، وثانيا ماذا تقيس؟ صلاة العيد ليس لها بدل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، ولو كان هذا من شرع الله إيش لفعل أو أمر به. ومنها الاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء مع وجود سببه، وأنه إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلا على غير مشروعيته، وهذه فائدة مهمة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإحداث شيء له يعتبر بدعة، وهذه قاعدة تنفع ولها فروع كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، أو فأول ما يبدأ به السواك. لو قال قائل فإذا دخلنا المسجد هل تشرع البداءة بالسواك لأن بيت الله أعز من بيت الإنسان؟ فالجواب لا، لا يشرع، لا يشرع للإنسان إذا دخل المسجد أن يتسوى. فإذا قال أقيس ذلك على دخول البيت، قلنا لا قياس في العبادات، والسبب مختلف، هذا دخول المسجد وهذا دخول بيت فلا قياس. ثم نقول لو كان هذا مشروعا أي التسوق عند دخول المسجد، نعم، لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السبب موجود. فهذا هذا الحديث حديث جابر يستدل به على هذه القاعدة العظيمة، وهي كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله ففعله بدعة. هل يمكن أن نقول وكذلك الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، نقول هذا، نقول الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة بلا شك، لماذا؟ لأن سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل. فهل الرسول لا يعلم أنه سنة أو يعلم ولم يبين؟ كلا الأمرين محال، محال أن يدخر الله علم هذا لمن يأتي بعد 400 سنة ويحجبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ومن المحال أن يكون الرسول علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبينه لأمته. ومن فوائد هذا الحديث الرد على من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه ينادى للعيدين بقول الصلاة، نعم بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وجه ذلك أن جابرا نفى الأذان والإقامة ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر الصلاة جامعة. نعم. فإن قال قائل ألا يخلف قياسهما على صلاة الكسوف فقد نادى لها الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا لا يخلف، لا قياس العبادات مع اختلاف السبب. ما سبب صلاة الكسوف وسبب صلاة العيدين؟ العيد. فلا يمكن أن نقيس هذا على هذا. يعني لو قسنا مثلا، لأن هذا العبارة يا أخواننا لا قياس في العبادات، أحيانا يجدها الإنسان مضطربة، لكن إذا ضبطها ما لم تكن مضطربة. الفقهاء قالوا يجب على من اغتسل للجنابة أن يسمي قياسا على الوضوء، ويجب على من تيمم عن حدث أصغر وأكبر أن يسمي قياس الفرع على الأصل. هذا وإن قلنا به فإنه لا ينافي قولنا لا قياس في العبادات، لأن السبب إيش؟ السبب واحد، الحدث في الوضوء في الجنابة وكذلك في التيمم عن الوضوء وعن الجنابة. طيب، فإن قال قائل لو وقع العيدان والناس لم يستعدوا لهما، أما الفطر فكثير، يقع الفطر والناس لم يستعدوا له، بمعنى أنه لا يثبت دخول الشهر شوال إلا في الصباح، كيف نعلم الناس؟ عجيب، كيف نعلم؟ الآن أنا أسأل سؤال مسترشي، كيف نعلم؟ نعم، الإذاعة ما عندهم أهل الإذاعة أو نترك الإذاعة، ما ثبت إلا الضحى. نعم، إيش تكبر الصوت؟ إيش نقول؟ طيب، يعني مثلا نقول يا أيها الناس قد ثبت دخول شوال فاخرجوا إلى المصلى، كذا؟ طيب، وسليم وش يقول؟ طيب، برد 5-6 القاضي ومن حوله والآخرون، هذا أنا رأيي. عندنا جماعة كثيرة، نعم. لا لا ما ناس، لكن عندي أقرب شيء أن يطاف بالأسواق ويقول أيها الناس قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا إلى المصلى، وإذا كان في وقت لا يمكن أداء الصلاة فليقول أيها الناس قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا غدا إلى المصلى، لأن صلاة العيد لا تقضى إلا في نظير وقته، وهذا حدث عندنا قبل سنوات، لم نعلم إلا قبيل الزوال. على كل حال الناس أفطروا، ثبت أن اليوم عيد، لكن وعدوا أن يخرجوا من اليوم الثاني ويصلوا في المصلى. قال ونحوه لا إله إلا الله، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نحوه يعني مثله، في المتفق عليه يعني في الصحيحين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، يعني حتى في الأذان والإقامة. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان صلى الله عليه وسلم يحب السير في الليل ويحث على ذلك ويقول استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصة القصة تبلغ، تناموا في آخر الليل. وتعرفون أن الإنسان إذا كان مرهقا ونام في آخر الليل ولا سيما إذا كان الجو ملائما فإنه سوف يستغرق في النوم كثيرا. فقال من يكلو لنا الفجر؟ فقال بلال أنا، يعني من يراقب؟ فقال أنا. فنام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الصحابة ونام بلال ولم يستغرق بلال، ما أيقظهم إلا حر الشمس بعد أن طلعت الشمس وارتفعت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من مكان هذا، وقال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم نزل وصلى كما كان يصلي كل يوم، أذن بلال وصلوا الراتبة وصلوا الفريضة، ومقتضى قوله كل يوم أنه جهر بها. هذا مختصر القصة، وينبغي أن تدركوها أنتم في الصحيحين أو في المسلم. يقول ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر، وهذا واضح. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ فالجواب بلى. فهل يعارض هذا الحديث؟ الجواب لا، لا يعارض، لأن عينه نائمة، والفجر يدرك بماذا؟ بالقلب ولا بالعين؟ بالعين، فلا ينافي الحديث. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يوبخ بلالا الذي التزم أن يرقب الفجر له، بل سأله فقال يا رسول الله أخذني الذي أخذ، أخذني الذي أخذ، يعني النوم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه ينبغي إذا نام جماعة في مكان أن يرتحلوا عنه لأن الشيطان حضرهم. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تسلم أو لا تسلم؟ فقد يقال تسلم هذه الفائدة، وأنهم إذا كانوا جماعة في سفر أو في بيت وحدهم ثم ناموا حتى طلع الفجر فإنهم يصلون في مكان آخر، إذا كانوا في غرفة في البيت يصلون في غرفة أخرى. وقد يقال إنه ليس بمشروع، بل يصلون في مكانهم لأن هذا من أمور الغيب، ولا ندري أيحضر الشيطان في غير هذه الواقعة أو لا يحضر. أصبر يا سليم، اسمع، تأدب يا سليم، تأدب جزاك الله خير. أو نقول إن هذه قضية خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، اطلع على أن الشيطان حضرهم فأمر أن يرتحلوا عنه، فيه احتمال. وقد يؤيد الأول أنه حضرهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل نام حتى أصبح ولم يصل الفجر، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه، يعني فأقعده عن صلاة الفجر. فالله أعلم. يعني أنا لا متردد في أن تكون هذه قضية عين علمها النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا تحصل لغيره، وقد يقال بالعموم. ولكن إذا قلنا بأن هذا وهذا، فإذا كان لا يشق عليهم أن يرتحلوا فالأولى أن يرتحلوا، ولو لم يكن في ذلك إلا التذكير بهذه الواقعة التي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان هذا خيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا فاتت الصلاة بنوم فإنه لا يسقط الأذان لها، هذا إذا كانوا جماعة ولم يؤذن، أما إذا كان الإنسان في البلد فأذان البلد كاف. ومنها أي من الفوائد ما سبقت الإشارة إليه أن الأذان إنما هو للإعلام بفعل الصلاة لا بالوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان هنا. ومن الفوائد فعل الرواتب إذا فاتت مع الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، وهذا فيما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ظاهر. لكن أرأيتم لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضأ ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين، فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟ الأول، يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأن وقت الصلاة الفريضة لحق النائم إذا استيقظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قال قائل إذا ضاق الوقت فلدينا فريضة ونافلة، نقول الوقت لم يضق في حق من؟ في حق النائم. ولهذا نأمره أن يتوضأ بالماء وأن يغتسل بالماء ولو خرج الوقت، ما نقول تيمم لئلا يخرج الوقت. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنها تصلى جهرا، لقوله كما كان يصنع كل يوم. والعكس، لو نام عن صلاة النهار ولم يستيقظ إلا في الليل فهل يجهر أو يسر؟ يسر، نعم يسر. والدليل على هذا من السنة القول والفعل، يعني فيها سنة قولية وفعلية. أما القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، هذا الضمير يعود على فعل الصلاة وكيفيته، على فعلها وكيفيتها، فليصليها إذا ذكر. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة، وهو ما إذا نسي صلاة حضر وذكرها في السفر كم يصليها؟ أربعة. وإذا نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر يصلي ركعتين، يقول فليصليها. ومن فوائد الحديث مشروعية الجماعة في المقضية، مشروعية الجماعة في المقضية، يعني إذا فات الوقت وقام الإنسان من النوم أو تذكر إن كان ناسيا وهم جماعة فإنهم يصلون جميعا. وهل يصلون جميعا وجوبا أو استحبابا؟ الفقهاء يقولون استحبابا، والظاهر لأنه وجوبا، لأنه لا دليل على سقوط الجماعة في هذه الحال. ومنها مشروعية الأذان والإقامة للمقضية، دليل يلا سليم. نعم، الدليل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأذان والإقامة، وهل ذلك على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ المذهب أنه على وجه الاستحباب، والصواب أنه على وجه الوجوب، إلا إذا كان الناس في بلد أذن فيه فأذان البلد يكفي. طيب، هل في هذا الأذان هل يثوب فيقول الصلاة خير من النوم؟ نعم، الظاهر أنه يقول، وربما يكون هذا أوكد لأنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها. نعم يا سليم، عندك سؤال؟ نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أي لا، هي طلوع الشمس كان هذا، فهذا زلة اللسان. نعم نعم، إيش لو كيف ما يسلم هو؟ نعم، مها أنا سمعت طيب، على كل حال لعلنا لما رجعنا إيش؟ لا لا أقنعها. نعم نعم،
إنطاق الوقت على سواء على الصلاة الراتبة أو حتى على
المغرب. نعم.
الذي
يعني
القرار الثابت أنه إنطاق الوقت على المغرب.
نعم.
إنطاق الوقت على الراتبة
صلى عليه ثم
قضى.
نعم. وقررنا خلاف ذلك. لا، ما قدرنا خلاف ذلك، بل قررنا وفاق ذلك. كيف ذلك؟ لأن صلاة النائم وقتها من حين يستيقظ، وإذا كان وقتها من حيث يستيقظ فليس هناك وقت يضيق عن فعل العبادة، فيكون الوقت متسعا لفعل العبادة بجميع شروطها ومكملاتها. نعم، ما هو بعد كل حال مفتوح؟ لا، ما نقول إنه ما هو مفتوح، قد نقول يجب فورا قضاء الفوائد. سليم، يجب فورا قضاء الفوائد، لا يجوز التأخير. ما هو عندك هذا متقدر؟ هذه لا، ما في إشكال. إذا عرفت أن وقت الصلاة في حق النائم استيقاظ، يصير كأنه تو أذان الفجر. نعم، إذا نعم نعم، يعني هو قام قبل جماعته، قبل جماعته قام وتوضأ وصلى قبل طلوع الفجر، قبل الشمس. طيب، ثم أيقظ أصحابه. ها؟ المهم، هذا رجل استيقظ وكان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي قبل طلوع الشمس. ما صلى إلا بعد طلوع الشمس. ليش؟ طيب متى قاموا يصلون؟ لكن هذه المسألة التي سأل عنها وفهمتها وهو لا يدرك، لو استيقظ أحد الجماعة قبل طلوع الشمس وكان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي قبل أن تطلع الشمس، فهل نقول يلزمه أن يتوضأ ويصلي ولو وحده، أو نقول ينتظر الجماعة؟ تعارض الآن، تعارض عندنا الآن، شرط وواجب، شرط متفق عليه وهو الوقت، وواجب وهو الجماعة. فالظاهر في مثل هذا أنه يصلي ليدرك الوقت ثم يوقظ قومه. نعم. الحج 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 في
الحج في الخطوة.
نعم.
كان مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لهما الناس لا يفعلون على سبيل التعبد التحجر ولا وإنما على سبيل الإباحة.
لكن وسيلة شيخ لا مستحب.
وسيلة لا غير مقصود بذلك. نعم. مع أننا لا لا لا, لا نوافق على التحجر إلا من كان في المسجد فلا بأس أن يضع في مكانه شيئا يحتذه عن الناس لأنه في المسجد متقدم. أما أولئك القوم الذين يضعون حواجز ويذهب إلى أهله أو إلى سوقه فلا شك أنه أخطر، لأن المكان لمن سبق. نعم. سبحان الله، أي قوم من مثلك هذا السؤال؟ ايش تقولون يا جماعة؟ نفس الحديث هذا اللي معنا، ها؟ كل صلاة الليل، يعني حتى مثلا لو فرضنا قيام الليل ما قاموا مثلا الجماعة في رمضان وناموا فهم يؤدون القيام جهرا. أما الواحد فكما تعرف أن الواحد في صلاة الليل في جوف الليل إن شاء جهر وإن شاء أسر حسب نشاطه. نعم. نعم. ها؟ نعم. تقضى. سأعطيك قاعدة انتفع بها إن شاء الله. كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو مذهب الشافعي ورواتنا عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية ومشائخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ بن باز ومن أشبه. نعم. جزاء ما يزم الشيخ ما يقول، بس هذه فاتت لأن هذه من شرطها الجمع ولم يوجد. لا ما يقول.
لو قال قائل أن الذكور قال قائل أن الذكور الجامع
الذكور أنها
كانت مشهورة
لكن إيش؟ مشهورة والمشهور ما ينقل. لا هذا أصل لم يقل به أحد، ولو قال به أحد لسقط عليه وفرخ رأسه. المشهور ينقل، الصلوات كلها مشهورة والأذان مشهور وينقل. لا ما يستحق جوابه، لكن إن شاء الله ما تعودنا. نعم. إيش؟ نعم. إذا كانت المساجد تقام فيها صلاة العيد مثل ما يوجد الآن في الوقت الحاضر في بعض البلدان تقام في كل مسجد، فهنا نقول كل مسجد له حكم مسجد. كل واحد يعتبر كل مصلى مستقل بنفسه. ها؟ من قال لك الكلام؟ لا، نحن قلنا إذا لم يؤذن بالعيد إلا في وقت لا يتمكنون من فعل الصلاة قبل الزوال تفعل من الغد، لأن هذا هكذا جاءت السنة، وهذه من غرائب العز، يعني فيه شيء لا يقضى إلا في نظير وقته، وهي صلاة العيد إذا فاتت أهل البلد. نعم آدم. اي نعم يجمع، اذا كانت الصلاه مما يجمع الى ما قبلها يجمع. ها اي اذا كان يعرف من نفسه انه اذا نام لم يستيقظ وليس عليه ضرر في ان يتلهى بشيء حتى لا ينام فليفعل، ولا أظن عليه ضرر إن شاء الله. إذا باقي ساعة يقوم ويتهجد، وإذا كان ما يستطيع يقوم يصلح أشياء. نعم صلح أشياء في البيت، يصلح شاهي، ينتبه. نعم محمد. إيش إيه نعم ها هذا إذا كانوا جماعة أذانهم لهم، أما في البلاد فعند الوقت، لأن البلد وإن كان الحاضرون لا يريدون أن يصلوا الآن لكن الذين في البيوت، لكن جماعة نحن أذاننا لنا فهذا عند فعل الصلاة. وقد مر عليكم في البخاري حديث إلى أنه أراد أن يؤذن فقال له أبرد. نعم وين هو فيه؟ في أي مكان؟
في مصر.
طيب
يوجد انحراف في القمة.
نعم
يكون خيطا ضبط الخط.
نعم
ويقول البعض أن هذه بدعة.
نعم
يقولون بالطاعنة كل شيء وجد له.
نعم لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام القبلة متيقنة، ولهذا ادعى بعض العلماء أن قبلة المسجد النبوي في محراب الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاه إلى عين الكعبة، لكن هذا أقول على كل حال ضعيف مو صحيح. فهمت؟ لكن ليش يجعلون حد؟ لماذا يجعلون مثل خط مثل الخطوط اللي عندنا هاي؟ أخاف الخيط من يعثرها الناس، يعثرون به الناس. طيب الله أكبر.
وأراد من أصحاب الجامع الكبير أن يؤدي يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بشدة الحر، لكن المساجد الأخرى لم تلتزم بهذا، فهل يؤذنون إذا أرادوا فعل الصلاة أو ما دخول الوقت؟
هذه سلمك الله غير واردة، لأن هناك وزارة تنظم المساجد، وعندنا الآن ما في إبرار، لأنهم رأوا أن من مصلحة الناس عدم الإبرار، بل عدم الإبرار حتى بغداد، لا بد يجب على ولاة الأمر أنهم يضبطون الناس، لأنه بيحصل ارتباك، ومسائل هذه ترتب عليها أشياء كامرأة تطهر مثلا من الحيض أو يأتيها الحيض، والعوام ما يدرون. نعم عبد الله. ايش
في قضاء
صلاه الليل؟
نعم.
ما معناه
لا
مع صلاه الليل الصلاه الوقت الذي بين الفجر والظهر، لانها له قضاء. وش الاشكال؟ صلاه الليل لا تقضى؟ لا ما قلنا لا تقضى، قلنا انها تقضى شفعا، تقضى شفعا، ما كان اذا كان يوتي بست بخمس على ست. نعم عبد الله. فجر من؟ نعم هذا إذا أردت أن أداء. وأما القضاء فهذه قاعدة الفقهاء أخذوها من الأحاديث، القضاء يحكي الأداء، يعني يضاهيه ويماثله. نعم إيش؟
Thank you.
نعم. إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر فإنها لا تقبل. انتهى. في الأذان بعد الصباح بعد الوقت، من فوائد هذا الحديث جواز أذان الأعمى. وجهه أن عبد الله بن مكتوم أعمى، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، لكن بشرط أن يكون عنده معرفة للوقت، إما بنفسه وإما بغيره. ابن المكتوم عنده معرفة للوقت بنفسه أو بغيره؟ بغيره، نعم. وأما أن ننصب مؤذنا أعمى لا يعرف الوقت لا بنفسه ولا عنده من يخبره به فلا يجوز، لأنه من شرط المؤذن أن يكون عالما بالوقت. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتماد المؤذن على خبر غيره، لقوله وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، ولكن بشرط أن يكون هذا الغير موثوقا يعرف الأوقات وليس كذوبا، بل هو موثوق به من حيث الصدق ومن حيث الخبرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الأكل والشرب للصائم حتى يتبين الفجر ويتضح. نأخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهذا هو مجموع القرآن الكريم بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا يدل على أنه لا يجوز العمل بالحساب، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كان لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت الشهر، فكذلك لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت النهار، لأن دخول الشهر به يكون الصوم والإفطار، دخول النهار أو دخول الليل يكون به إيش؟ الإمساك والإفطار. أما المغرب فأمره ظاهر، لأنه مقيد بإيش؟ بغروب الشمس، وهو علامة ظاهرة معروفة. أما الفجر فهو خفي. ولهذا إذا اختلف عليك حسابان من خبيرين، أحدهما يقول يطلع الفجر الساعة 9، والثاني يقول الساعة 9:30، فبماذا تأخذ؟ تأخذ بالثاني. الله أكبر. نعم. نعم.
وخرج الوقت
لم
يخرج.
لم.
دخل البلد بعد أن خرج وقت الظهر.
نعم.
هل يلزم المبادرة وهل يصليها؟
الظهر باقي ولا لا؟
لا.
انتهى. نعم.
هل يصليها ركعتين وهل يبادر؟
لا يصليها أربع. العبرة بالقصر والإتمام بفعل الصلاة.
لكن الشيخ خرج الوقت.
نعم.
وخرج
هنا
في
اجداد،
يعني
كون
الوقت
تكون
واحدا حتى وين
وصل،
هل يبعد
الاولى
ان
يؤخر لاخر وقت الاخر؟ الظاهر انه ان يؤخر، لكن اذا وصل البلد والناس يصلون لازم يصلي معه.
يا شيخ الوقت قال ياخذ العصر
ما يخاف، والان يحل له ان يجمع، يعني بمعنى انه الان دخل وقت العصر، لا فرق بين أن يؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر مع الناس، أو يصليها إذا وصل، لا لا فرق. نعم سليم.
طبعا شيخ
اي ما صحيح ما له وجه الواقع ما له وجه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين السبب قال يوقظ النائم ويرجع القائم نعم استمر العمل به
يعني في عهد النبي
نعم
لان الصحابه كثيرين
نعم
هل بهذا الوجه
اقول لك المساله فيها خلاف بين اهل العلم هل هذا في رمضان خاصه او هو عام يعني فيه احتمال نعم لا بد من التكبير حسب ما جاء في السنة هذا أهم شيء ولا بد أن يكون في وقت ولا بد أن يكون المؤذن موثوقا ولا بد أن يكون عادلا فيه شروط عروف الفقه نعم إيش 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 نعم نعم
الغرور تماما
والزواج الغرور تماما
يعني الغرور
تماما فلماذا
لا يجوز
العمل لأن العمل بالحساب قد يخطئ فمثلا الفجر الآن التقويم لا شك أنه متقدم يعني ثبت عندنا عن طرق متعددة حتى الحساب مختلفون فالتقويم الآن في الفجر متقدم على الأقل 5 دقائق وهذه مشكلة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.